عندي الكفيل.
الخطية الكفيل والأوجه إن قال الكفيل يا صاحب الحق قال له برئت مما كفلت به لم يكن إقرارا بقبض الحق لأنه قد يبرأ بغير ذلك. العبارة مشكلة تراجع إن شاء الله تراجع خالد علم عندك اثنتين اللمس بالحديث جيد الحديث إذا بعد ينسى وينسيده. نعم.
فصل. إذا طولب الكفيل بإحضار المكفول به لزمه أن يحضر معه لأنه وكيل في إحضاره، فإن أراد إحضاره من غير طلب والكفالة بإذنه لزمه الحضور معه لأنه شغل ذمته من أجله بإذنه فكان عليه تخليصه، كما لو استعار عبده فرهنه. وإن كفل بغير إذنه لم يلزم الحضور معه لأنه لم يشغل ذمته ولا له قبله حق.
ولو قيل بأنه لازم الحضور مطلقا لكان وجيها، لأن المقصود إحضار المقصود إحضار المكفول، فإذا حضر فسواء حضر الكفيل أو لا. وذلك مثل أن يرسل الكفيل مكفوله مع خادمه أو مع عبده أو ما أشبه ذلك.
فصل. إذا كفل إنسانا أو ضمنه ثم قال لم يكن عليه حق فالقول قول خصمه، لأن ذلك لا يكون إلا بمن عليه حق، فإقراره به إقرار بالحق. وهل يلزم الخصم اليمين؟ فيه وجهان: مضى توجيههما في من أقر بتقبيض الرهن ثم أنكره وطلب يمين المرتهن، والله أعلم. باب الوكالة. يصح التوكيل في الشراء لقول الله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه.
إباحة الوكالة لا شك أنها من محاسن الشريعة ومن تيسيرها، وذلك لأن الإنسان قد لا يتمكن من الوصول إلى ما يريد إلا بوكالة، وهي تشبه الاستعانة بالغير، لأن الموكل إذا وكل شخصا فقد استعان به. وهنا نسأل: هل هي مباحة أو مندوبة أو محرمة؟ أما بالنسبة للموكل فإنها مباحة، وأما بالنسبة للوكيل فإنها سنة، لأنها من الإحسان والإعانة، وقد قال الله تعالى: أحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم استدل المؤلف رحمه الله لجوازها في الآية الكريمة: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة. فإذا قال قائل: القصة هذه ليست في هذه الأمة، فالجواب أن ما قصه الله علينا في القرآن الكريم فإنه عبرة لنا، إذا قصه ولم ينكره فهو عبرة لنا، يعني لنا أن نفعله. والعلماء رحمهم الله دائما يستدلون بما في القرآن الكريم.
ولما روى
في هذه الآية جواز التوكيل، وفيه جواز الاشتراك بقولهم بورقكم، فإن ظاهر أنه أن النقد الذي معهم كان مشترك. وفيه أيضا جواز طلب الأعلى والأزكى من الطعام، وأن هذا لا يعد إسراف لقولهم فلننظر أيها أزكى طعام. وفيه أيضا رد لكلام الفقهاء في باب السلم رحمه الله، حيث قال إنه إذا شرط الأرض أو الأجود لم يصح، لأنه ما من جيد إلا وفوقه أجود منه، فيقال إن هؤلاء وكلوه في شر الأزكى، ويحمل الأرض والأجود على ما في السوق. وفيها أيضا جواز التوكيل بالشراء والحمل، يعني فلو وكلت شخصا أن يشتري لك شيئا فإن من لازم الوكالة أن يشتريه إيش ويأتي به، لا يعني يشتري ويضع في الدكان المطلوب أن يعني يحضره، ويكون قولهم فليأتكم برزق من باب التوكيل. نعم.
ولما روى عروة بن أبي الجعد قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أشتري له به شاة أو أضحية، ولأن الحاجة داعية إليها، فإنه لا يمكن كل أحد شراء ما يحتاج إليه.
هذا أحسن كله.
فإنه لا يمكن كل أحد شراء ما يحتاج إليه، فدعت الضرورة إليه.
جميل أنهم يقولون لا يمكنه فعله. لا يمكنه فعله. فالذي يلي يمكنه المفعول مقدم.
فدعت الضرورة إليها. وتجوز في سائر عقود المعاملات قياسا على الشراء، وفي تملك المباحات كإحياء الموات والاصطياد، لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه، فجاز التوكيل فيه كالشراء. وتجوز في عقد النكاح.
أما إحياء الموات فلا شك أنه جائز، لو وكل شخصا أن يحيى له مواتا فلا بأس، لكن الاصطياد والاحتشاش قد يتوقف فيهما الإنسان، لأن هذا شيء يملكه الإنسان بفعله، فيكون لمن اصطاد أو لمن حش. لكن الفقهاء رحمهم الله يقول لا بأس به، ويكون اصطياده كالوكالة، كان هو وكالة. نعم.
وتجوز في عقد النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري فتزوج له أم حبيبة. وتجوز في الطلاق والعتاق والخلع والرجعة، لأنها في معنى النكاح. وتجوز في إثبات الأموال والحقوق.
الخلع هو فراق زوجته بعوض، وليس طلاق، بل هو فسخ. واختلف العلماء رحمهم الله إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق هل يكون فسخا أو يكون طلاقا، فإن قلنا إنه طلاق حسب من الطلاق، وإذا قلنا إنه فسخ لم يحسب. مثاله أن تطلب المرأة من زوجها أن يطلقها بعوض وليكن 1000 ريال، فطلقها على عوض 1000 ريال، وكان قد طلقها قبل ذلك مرتين، فإذا قلنا إنه طلاق لم تحل له إلا بعد زوج، وإذا قلنا إنه فسخ حلت له بعقد. والقول الراجح أنه فسخ الخلع، وهو اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كلما كان في عوض فليس بطلاق. وأما قول حديث ثابت بن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فهذه الكلمة طلقها تطليقة لا تصح، وإذا لم تصح فقيل على الأصل أن هذا فراق بعوض فهو فداء كما سماه الله عز وجل، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن الخلع ما هو؟ فراق الزوجة بعوض، سواء كان براق الفسخ أو الفداء أو الفراق أو الطلاق على قول الراجح. نعم. طيب، الرجعة أن تكون امرأة مطلقة فيوكل زوجها شخصا يقول رجعها عني،
وتجوز في إخفاء الأموال والحكومة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا، لما روي أن عليا وكل عقيلا عند أبي بكر رضي الله عنهم وقال ما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي، ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال إن للخصومة قحمات يعني مهالك، وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت إجماعا، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك بأن يكون له حق أو بأن يكون له حق أو يد بأن يكون له حق أو يدعيه ولا يحق
أو عليه له حق أو عليه أصح نعم لأننا عليه فما عندك نصرة عندك قصة عندك نصرة
بأن يكون له حق أو عليه ولا يحسن الخصومة أو لا يجب حضورها ويجوز التوكيل في الإقرار لأنه إثبات حق فأشبه البيع، ويجوز في إثبات القصاص وحد القذف.
لكن في الإقرار يجب أن يحدد له، يقول أنت وكيلي في الإقرار بما يدعيه علي فلان ما لم يتجاوز 10,000 مثلا، فيتقيد بما قيده. ويجوز في إثبات القصاص
وحد القذف واستيفائهما في حضرة الموكل وغيبته، لأنه حق آدمي أشبه المال. لأنه حق آدم
بدون تنوين
لأنه حق آدمي أشبه المال. وقال بعض أصحابنا لا يجوز استيفاؤهما في غيبته، وقد أومأ إليه أحمد رضي الله عنه بأنه يجوز أن يعفو الموكل فيكون ذلك شبهة، ويجوز التوكيل
يعني إذا وكل بالقصاص. الإمام أحمد رحمه الله أومى إلى أنه لابد أن يحضر الموكل، لأنه ربما يوكله في القصاص في الصباح ثم يشار على الموكل بأن يعفو عن القصاص فيعفو ويكون الوكيل قد اعتمد أن ينفذ القصاص. وما أومى إليه الإمام أحمد رحمه الله قوي، خصوصا في القصاص الذي يتضمن اتلاف نفس. ولهذا بعض الناس الآن إذا كان له قصاص على شخص وطلب منه أن يعفو عنه ويسمح عنه قال لا ما أسمح، لازم يجري القصاص. فإذا حضر الناس صاح بالقصاص، أشهد أني عفوت عنه ابتغاء وجه الله، يقول لأجل يكون هذا أوقع في نفس الذي يراد قصاصه، وليكون هذا تشجيع للناس. مثل هذا على خطر، لأنه ربما يكون الذباح نعم يتعجل مشكلة ما عدم به. نعم انتهى الوقت، والله أعلم. نقف على وفي إثبات الحدود نعم، لكن إذا ضاق الوقت مشكلة.
متخصص في الجغرافيا فبقترح يا شيخ بناء على كلامكم امس تنويع الكلمه ليله الجمعه
ايش
بناء على تنويع الكلمة مثل الجمعة.
تنويع
ايه ان هو يتكلم في ربع ساعة عن دخول الاسلام لافريقيا واسيا، هيجيب خريطة يا شيخ ويتكلم عن دخول الاسلام في اسيا وافريقيا على الخريطة. في شو ايكم يا شيخ؟
هو من الكلام هو
ايه بيحضر كل يوم يا شيخ؟ بيحضر كل يوم
ايه خاف ياكل الوقت.
انا قلت له الشيخ عامل 10 دقايق
ايه فجأة
ممكن اخذ ربع ساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
صوت منه هو الميكروفون زين، لكنه ما أظن ما مش ما ما غلب هلأ
في مسألة في مسألة
وهي
قول المؤلف رحمه الله تعالى في كفالة، وإن قال الكفيل أو الضامن برئت مما كفلت به لم يكن إقرارا بقبض الحق، لأنه قد يفرع بغير ذلك.
نعم
نقرأ
كتب علينا شيء
أي.
طيب
قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني فصل، وإذا قال المكفول له للكفيل أبرأتك من الكفالة برئ لأنه حقه فيسقط بإسقاطه كالدين، وإن قال قد برئت إلي منه أو قد رددته إلي برئ أيضا لأنه معترف بوفاء الحق، فهو كما لو اعترف بذلك في الضمان. وكذلك إذا قال برئت من الدين الذي كفلت به، ويبرأ الكفيل في هذه المواضع دون المكفول به، ولا يكون إقرارا بقبض الحق، وهذا قول محمد بن الحسن. وقيل يكون إقرارا فيما يقتضي الحق إقراره، فيما إذا قال برئت من الدين الذي كفلت به، والأول أصح لأنه يمكن براءته بدون قبض الحق بإبراء المستحق أو موت المكفول به. فأما إن قال للمكفول به أبرأتك عما لي قبلك من الحق أو برئت من الدين الذي قبلك، فإنه يبرأ من الحق وتزول الكفالة، لأنه لفظ يقتضي العموم في كل ما قبله.
وعلى كل حال الألفاظ تختلف. إذا قال أبرأتك من كفالة فلان فليس إقرارا بأنه استوفر. إذا قال برئت من الكفالة فهذا فيه احتمال أنه استوفى فبرئ. نعم
فصل.
نعم ما وصلنا إلى الفصل.
ولا
وتجوز في إثبات الحدود، ويجوز التوكيل في إثبات الحدود،
ويجوز في إثبات القصاص. ويجوز في إثبات القصاص.
لا بعد.
ويجوز التوكيل في حقوق الله المالية.
بعد شوي سطرة.
وفي إثبات الحدود.
هذه
فصل. قال الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الوكالة، وفي إثبات الحدود واستيفائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولا تجوز في العبادات.
نعم عندي متفق عليه. التوكيل في الإثبات في قوله فإن اعترفت، وفي إقامتها في قوله فارجمها. وهذا الحديث استدل به من يرى أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا تكرار، وهو القول الراجح، لا سيما إذا اشتهر كما في قصة هذا الرجل لهذه المرأة. وأما الاستدلال باشتراط التكرار بالقياس على الشهادة وبكون الرسول صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا ففيه نظر، لأن الشهادة بالزنا لو ثبت بالواحد لكان في ذلك انتهاك لأعراض الناس فاحتيط فيه بحيث لا يقبل في الشهادة به إلا 4 رجال. وأما قصة ماعز فالظاهر والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام شك في أمره، لأنه سأله فقال أبك جنون، ومثل هذا لا يقال إلا لمن هو مشكوك فيه، حتى إنه أمر من كان حاضرا أن يقوم فيستنكهه، يعني يشم هل هو شارب أو لا. الصواب أنه إذا أن الإقرار بالزنا مرة واحدة يكفر الحد، لا سيما إذا اشتهر وبان في هذه القصة. أتعرفون هذه القصة؟ معروف.
ولا تجوز في العبادات البدنية لأن المقصود فعلها ببدنه فلا تحصر من فعل غيره إلا في الحج لما سبق في بابه.
ما هو قوله إلا في الحج؟ لكن بشروط كما سبق، أن يكون عاجزا عجزا لا يرجى زواله فله أن يقيم من يحج عنه. وقوله في العبادات البدنية احترازا من العبادات المالية كالصدقات فلا بأس بالتوكيل فيها.
فصل. ولا تجوز في الأيمان والنذور لأنها تتعلق بعين الحالف فلا تدخلها النيابة.
عندي ولأنها، لكن الصواب حذف الواو.
ولا في الإيلاء واللعان والقسامة لأنها أيمان. ولا في الشهادة لأن غيره لا يقوم مقامه في شهادته. ولا في الاغتنام.
في الشهادة مثل أن يقول لشخص يا فلان اذهب فاشهد اشهد عني، والذي يؤديها من الموكل، يعني يأمر شخصا يقول اشهد عني وهو الذي يؤديها، هذا لا يصح، لأن الشهادة يشترط بها العلم، ومثل هذا لا يحصل به العلم. أما لقد اذهب يا فلان اشهد أنا مشغول، والذي يؤدي الشهادة هذا الوكيل، فلا بأس به. نعم.
فإذا ولا في الاغتنام لأنه يتعلق بالحضور، فإذا حضر النائب كان السهم له. ولا في الالتقاط لأنه بأخذه يصير لملتقطه. فصل. ولا يصح التوكيل في شيء مما لا يصح تصرفه فيه، لأن من لا يملك التصرف بنفسه فبنائبه أولى، فلا يصح توكيل طفل ولا
مما لا يصح تصرفه فيه. أيهما الوكيل أو الموكل؟ الموكل وكذلك الوكيل، لكن مراد المؤلف هنا الموكل.
فلا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سفيه لذلك، ولا توكيل المرأة في النكاح، ولا الفاسق في تزويج ابنته، ولا المسلم لذمي في شراء خمر لذلك. فأما من يتصرف بالإذن كالعبد والصبي والوكيل فإن أذن لهم في التوكيل جاز، وإن نهوا عنه لم يجز، وإن أطلق لهم الإذن فلهم التوكيل فيما لا يتولون مثله بأنفسهم أو يعجزون عنه لكثرته، لأن تفويضه إليهم مع العلم بهذا إذن في التوكيل. وفيما سوى ذلك روايتان، إحداهما لا يجوز لهم التوكيل لأنهم يتصرفون بالإذن فاختص بما أذن فيه ولم يؤذن في التوكيل، والثانية يجوز لأنهم يملكون التصرف بأنفسهم فملكوه بنائبهم كالمالك الرشيد، فإن قال لوكيلهم.
والصحيح أنهم لا يملكون هذا، وذلك لأن الموكل قد يعتمد على فلان ولا يعتمد على فلان، قد يرى أن هذا فيه الكفاية في معرفة الأمور والمماكسة وما أشبه ذلك، ولا يرى أن غيره يقوم مقامه. لكن في مثل هذه الحال إذا كان الوكيل يخشى أن لا يتمكن فليطلب من الموكل إيش الإذن من قبل، يقول يا فلان أنا مستعد أن أباشر الشيء بنفسي، لكن إذا كان هناك مانع أتأذن لي أن أوكل؟ إذا قال نعم فلو أن يوكل، وإن قال لا فليقول إذن لا أتوكل.
فإن قال لوكيله اصنع ما شئت.
وهذا الذي ذكرته يظهر جدا فيما يختلف فيه القصد، لو وكل شخصا يحج عنه لأنه يرضاه في دينه وفي علمه، ثم جاء هذا الموكل ووكل آخر ليحج عن الأول، فالوكالة غير صحيحة لا تصح، لأنني قد أرضى أن فلان يحج عني ولا أرضى أن فلان يحج.
فإن قال لوكيله اصنع ما شئت ملك التوكيل لأنه مما يشاء، وولي اليتيم كالوكيل فيما ذكرناه، ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من غير إذن المرأة لأن ولايته من غير جهتها.
قوله ولي اليتيم كالوكيل فيما ذكرناه فيه نظر الظاهر، لأن ولي اليتيم كالمالك، إذ أن ولايته ثابتة بإذن الشارع فهي أصلية وأصيلة بخلاف الوكيل. فالصواب أن على ولي اليتيم أن يعمل بما يراه أصلح كما قال عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وأما أن يقال لا توكل أحدا هذا فيه نظر، قد يرى ولي اليتيم أن من المصلحة أن يوكل غيره.
ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من غير إذن المرأة لأن ولايته من غير جهتها، فلم يعتبر إذنها في توكيله كالأب. وخرج القاضي
ولايته.
عندي إضافة ما هي واضحة؟
وخرج القاضي غير ولاية الإجبار على الروايتين في الوكيل، والفرق بينهما ظاهر.
غير ولاية الإجبار يعني الأخ الذي لا يجبر أخته على النكاح، وأما البنت فالمذهب أن أباها يجبرها، والصحيح أنه لا إجبار. نعم ماشي ما عندي، لكن معناها توجيه النص هذه هو
فصل. ومن ملك التصرف لنفسه جاز له أن يتوكل فيه، ومن لا فلا، فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح.
ومن ملك
التصرف
ما هي في شيء خطية. تصرف في نفس لنفسه في شيء في شيء من الأشياء، هذا مراد المال. جاد أن يتوكل فيه والأمثلة تدور على هذا. ومن لا فعل
ومن ملك التصرف لنفسه جاز له أن يتوكل فيه، ومن لا فلا. فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح ولا يجوز في الإيجاب، لأنه يجوز أن يقبل النكاح لنفسه. وقال القاضي
على هذا، فإذا وكل الأب فاسقا في تزويج بنته جاز أو لا؟ جاز، يعني بشرط الولي أن يكون عدلا. ولو وكل الزوج فاسقا في قبول النكاح جاز، لأنه لا يشترط في قبول أن يكون الزوج عدلا.
وقال القاضي لا يجوز فيهما، لأن من لا يجوز أن يكون وكيلا في إيجابه لا يكون وكيلا في قبوله كالمرأة. ويجوز توكيل المرأة
في الكلام الأول، قول القاضي ضعيف.
ويجوز توكيل المرأة بالطلاق، لأنه يجوز توكيلها في طلاق نفسها فجاز في غيرها، ولا يجوز للعبد.
هذا فيه نظر، يعني قياس التوكيل توكيل بطلاق غيرها على توكيل بطلاق نفسها فيه نظر، لأن من المعلوم إذا وكل في طلاق نفسها فإنها لم تطلق إلا حيث رأت المصلحة في التطليق، لكن لو وكلت بطلاق غيرها فقد تطلق هذا الغير وهي تعلم انه ليس المصلحه، لكن حقدا او كراهيه او ما اشبه ذلك. الصحيح ان المراه يجوز ان توكل بطلاق نفسها كما يجوز ان تخير، وقد امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يخير النساء. واما توكيلها بطلاق غيرها لا في صحته نظر. وجه النظر أنها لا تراعي المصلحة في طلاق غيره، وربما إذا لم تتمها هذه المرأة من التجربة في طلاقها تطلقها نقول تقول مثلا لما دخلت ما بشيت بي ولا قمتيني ولا غير شيء طالق طالق طالق.
ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل إلا بإذن سيدهما، ولا الصبي إلا بإذن وليه وإن كان مأذونا له في التجارة، لأن التوكل ليس من التجارة فلا يحصل الإذن فيه إلا بالإذن فيها.
بين التوكيل
لا بين التوكيل
خطية توكيل وبين التوكيل توكيل نعم توكيل لا صعب.
شيخ بارك الله فيكم، توكيل من فاسق في زوجته توكيل الرجل الفاسق في تزويج ابنته هذا يحصل كثيرا خصوصا لمن لا يعيش في ذلك.
سيأتينا إن شاء الله أنه ليس من شرط الولي أن يكون عبدا
فضلا
عن وكيل، لأن لو قلنا بهذا القول ما بقى أحد زوج منه. من من الناس من يكون سالما من الكبائر أو الصغار أو الصغار إلا ناس. نعم الغيبة الآن مثلا هنا هنا في السعودية الحمد لله يمكن كثير من الملفات غير موجودة، لكن الغيبة هكذا المجالس عند كثير من الناس. نعم ايش وكيل، وكيل في اثبات الحق. ثم هل من وكل في اثبات الحق له الحق في القبر؟ كل هذا سياتينا ان شاء الله. نعم اذا هذا مما نعلم أن الزوجة ستوافق عليه، ما هو شرط. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام وكل أحد الصحابة يشتري له شاة بدينار، فاشترى شاتين بالدينار ثم باع واحدة من بدينار. فإذا علمنا أن الموكل يرضى بذلك فلا بأس. نعم
الولي
الفاسق،
نعم الفاسق، الولي الفاسق أو تزويج
مثلا من الفاسق. تزويج يعني عن عقد النكاح لأحد ولا أن يزوج براءة؟
يكون الزوج فاسقا، المتقدم فاسقا. قال شيخ نترك مثلا تحذير الأوامر من ذلك لأنه يجوز هو
إيش؟
نترك تحذير الأوامر من ذلك لأنه يجوز تزويجه.
نعم هذه مشكلة، كان نشتاط أن يكون الزوج عبدا مع الراقة النساء مع كلمة
الزواج. لكن أقصد هل نحط العوام على مدى الاختيار الكفر فيها؟
هذا المعروف، إذا أعتاق من ترضى مدينة وخلقة فأنت تكون مفهومه، إذا لم ترضى بها ولا خلقة لا تكون. لكن كون نقول من شرط النكاح أن يكون الزوج عدلا ما حد يقول بهذا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الوكالة فصل: وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن وبكل قول أو فعل دل على القبول، مثل أن يأذن له في بيع شيء فيبيع، ويجوز القبول على الفور والتراخي، نحو أن يبلغه أن فلانا وكله منذ عام فيقول قبلت، لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك منه كالإذن في الطعام. ويجوز تعليقها على شرط
القبول في القول أن يقول قبلت، أن يقول قبلت، والقبول بالفعل أن يباشر. فلو قال وكلتك أن تبيع السيارة، فقال أيها الناس من يسوق، ما قال قبلت، يكون هذا قبول بإيش؟
بالفعل.
وظاهر كلام المؤلف أنها لا تصح بالقول، يعني أن إجابها لا تصح بالقول، ولكنه ليس كذلك، يصح حتى التوكيل يصح بالفعل، يصح بالفعل. مثاله أن يكون رجل قد أعد هذا الدكان لبيع الأشياء، ولنقل أنه أعده لبيع التمر، فجاء فوجد في الدكان أكياسا من التمر، وهو معروف انه يبيع في هذا الدكان، هذا يكون وكاله بايش؟ بالفعل، لان صاحب الكيس الذي جاء به لم يقل له وكلت، لكنه ما دام قد وضعه في المكان الذي تباع فيه التمور فهذا يعني التوكيل. وعليه فنقول تصف الوكاله بالقول وبالفعل ايجابا ايش وقبولا.
ويجوز تعليقها على شرط، نحو ان يقول اذا قدم الحاج فانت وكيلي في كذا او في بيع ثوبي.
عندي او فبيع ثوب
حصل تاء لكن
ها ها
عندي تاء لكن مه واضح.
على كل حال قصدنا ان يجوز هذا وهذا، يعني سواء قال فقد وكلتك ان تبيع ثوبي او قال فبيع ثوبي. نعم.
فصل. ولا تصح الا في تصرف معلوم، فان وكله في كل قليل وكثير لم يصح، لانه يدخل فيه كل شيء فيعظم الضرر فيعظم الغرر. وان وكله في بيع ماله كله او ما شاء منه، او قبض ديونه كلها او ما شاء منها، او الابراء منها صح، لأنه يعرف ما له ودينه، فيعرف أقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرر. وإن قال اشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت، فقال أبو الخطاب لا يصح حتى يذكر البيع وقدر الثمن، لأن ما يمكن شراؤه يكثر فيكثر الغرر. وإن قدر له أكثر الثمن وأقله صح، لأنه يقل الغرر. وقال القاضي إذا ذكر النوع لم يحتج إلى تقدير الثمن، لأنه إذن في أعلاه. وقد روي عن أحمد في من قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا، أن هذا جائز وأعجبه، وهذا توكيل في شراء كل شيء، ولأنه إذن في ولأنه أذن في التصرف فجاز من غير تعيين كالإذن في التجارة.
والصحيح أنه يصح، مثل أن يقول وكلتك في كل قليل أو كثير تشتريه من الميناء مثلا أو من السوق. ومن المعلوم أنه لا يدخل في كل شيء، من المعلوم أنه إذا قال وكلتك في كل شيء لا يريد أنه وكله في طلاق زوجاته أو اعتاق عبيده أو إيقاف أملاكه، ما يريد هذا، يريد في كل شيء يرى أن فيه مصلحة. وهذا يقع كثيرا، قد يكون الموكل لا يعرف السوق ولا يعرف البيع والشراء، فيوكل شخصا ويقول أنت وكيلي في كل شيء ترى فيه مصلحة، فلا بأس بها. نعم.
فصل. ولا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل نطقا أو عرفا، لأن تصرفه بالإذن فاختص ما تناوله الإذن، فإذا وكله في الخصومة لم يملك الإقرار ولا الإبراء ولا الصلح، لأن إذنه لا يقتضي شيئا من ذلك. فإن وكله في تثبيت حق لم يملك قبضه، لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف، لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف.
ليش لم يتناوله؟
لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف.
النطق ولا العرف.
لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف، فإنه قد يرضى للتثبيت من لا يأمنه في القبض. وإن وكله في القبض فهل يملك تثبيته؟ فيه وجهان، أحدهما يملكه لأنه طريق القبض فكان التوكيل في القبض توكيلا فيه، والثاني لا يملك لما ذكرنا في التي قبلها. وإن وكله في البيع لم يملك الإبراء من ثمنه، ويملك تسليم المبيع لأن العرف يتناوله، ولأنه من تمام العقد وحقوقه ولا يتهم فيه، ولا يملك قبض الثمن لأن اللفظ لا يتناوله، وقد يرضى للبيع من لا يرضاه للقبض إلا أن تقتضيه الحال بأن يكون بحيث لو تركه ضاع.
خلاصة هذا الفصل أن من وكل في شيء لم يملك سوى ما وكل فيه، فإذا وكله في الخصومة قال خاصم عني فلانا، وهو ما يسمى في العرف إيش المحام، فإنه لا يملك الإبراء ولا يملك القبض، إنما يملك الإثبات فقط وما سوى ذلك لا. إذا وكله في البيع يقولون إنه لا يملك قبض الثمن، لأنه قد يرضى للبيع من لا يرضاه لقبض الثمن، وهذا صحيح إلا إذا عارضه العرف أو القرين. مثال ما عارضه العرف أن يكون العرف عند الناس أن البائع وهو الدلال هو الذي يقبض الثمن.
من فضلك اقلب الشريط.
خطية الكفيل والأوجه إن قال للكفيل يا صاحب الحق قال له برئت مما كفلت به لم يكن إقرارا بقبض الحق، لأنه قد يبرأ بغير ذلك. العبارة مشكلة، تراجع تراجع خالد علم عندك اثنتين اللمس بالحديث جيد الحديث لا بعد ينساء وينسينا. نعم
فصل. إذا طولب الكفيل بإحضار المكفول به لزمه أن يحضر معه لأنه وكيل في إحضاره، فإن أراد إحضاره من غير طلب والكفالة بإذنه لزمه الحضور معه لأنه شغل ذمته من أجله بإذنه، فكان عليه تخليصه كما لو استعار عبده فرهنه. وإن كفل بغير إذنه لم يلزم الحضور معه لأنه لم يشغل ذمته ولا له قبله حق.
ولو قيل بأنه لازم الحضور مطلقا لكان وجيها، لأن المقصود إحضار المكفول، فإذا حضر فسواء حضر الكفيل أو لا. وذلك مثل أن يرسل الكفيل مكفوله مع خادمه أو مع عبده أو ما أشبه ذلك.
فصل. إذا كفل إنسانا أو ضمنه ثم قال لم يكن عليه حق فالقول قول خصمه، لأن ذلك لا يكون إلا بمن عليه حق، فإقراره به إقرار بالحق. وهل يلزم الخصم اليمين؟ فيه وجهان مضى توجيههما في من أقر بتقبيض الرهن ثم أنكره وطلب يمين المرتهن، والله أعلم. باب الوكالة. يصح التوكيل في الشراء لقول الله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه.
إباحة الوكالة لا شك أنها من محاسن الشريعة ومن تيسيرها، وذلك لأن الإنسان قد لا يتمكن من الوصول إلى ما يريد إلا بوكالة، وهي تشبه الاستعانة بالغير، لأن الموكل إذا وكل شخصا فقد استعان به. وهنا نسأل هل هي مباحة أو مندوبة أو محرمة؟ أما بالنسبة للموكل فإنها مباحة، وأما بالنسبة للوكيل فإنها سنة، لأنها من الإحسان والإعانة وقد قال الله تعالى أحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم استدل المؤلف رحمه الله لجوازها في الآية الكريمة فبعثه أحدكم بورقكم هذه المدينة، فإذا قال قائل القصة هذه ليست في هذه الأمة، فالجواب أن ما قصه الله علينا في القرآن الكريم فإنه عبرة لنا، إذا قصه ولم ينكره فهو عبرة لنا، يعني لنا أن نفعله. والعلماء رحمهم الله دائما يستدلون بما في القرآن الكريم.
ولما رواه
في هذه الآية جواز التوكيد، وفيه جواز الاشتراك بقولهم بورقكم، فإن ظاهر أنه أن النقد الذي معهم كان مشترك، وفيه أيضا جواز طلب الأعلى والأزكى من الطعام، وأن هذا لا يعد بالإسراف لقولهم فلننظر أيها أزكى طعام. وفي أيضا رد لكلام الفقهاء في باب السلم رحمه الله، حيث قال إنه إذا شرط الأرض أو الأجود لم يصح، لأنه ما من جيد إلا وفوقه أجود منه، فيقال إن هؤلاء وكلوه في شراء الأزكى، ويحمل الأرض والأجود على ما في السوق. وفيها أيضا جواز التوكيل بالشراء والحمل، يعني فلو وكلت شخصا أن يشتري لك شيئا فإن من لازم الوكالة أن يشتريه إيش ويأتي به، لا أن يشتري ويضع في الدكان، المطلوب أن يحضره، ويكون قولهم فليأتكم برزق من باب التوكيد. نعم.
ولما روى عروة بن أبي الجعد قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أشتري له به شاة أو أضحية، ولأن الحاجة داعية إليها، فإنه لا يمكن كل أحد شراء ما يحتاج إليه.
هذا أحسن كله.
فإنه لا يمكن كل أحد شراء ما يحتاج إليه، فدعت الضرورة إليه.
بدليل أنهم يقولون لا يمكنه فعله. لا يمكنه فعله. فالذي يلي يمكن هو المفعول المقدم.
فدعت الضرورة إليها. وتجوز في سائر عقود المعاملات قياسا على الشراء، وفي تملك المباحات كإحياء الموات والاصطياد، لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه، فجاز التوكيل فيه كالشراء. وتجوز في عقد النكاح.
أما إحياء الموات فلا شك أنه جائز، لو وكل شخصا أن يحيى له مواتا فلا بأس، لكن الاصطياد والاحتشاش قد يتوقف فيهما الإنسان، لأن هذا شيء يملكه الإنسان بفعله، فيكون لمن اصطاد أو لمن حش، لكن الفقهاء رحمهم الله يقول لا بأس به، ويكون اصطياده كالوكالة، لأنه وكالة. نعم.
وتجوز في عقد النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري فتزوج له أم حبيبة. وتجوز في الطلاق والعتاق والخلع والرجعة، لأنها في معنى النكاح. وتجوز في إثبات الأموال والحقوق.
الخلع هو فراق زوجته بعوى وليس طلاق، بل هو فسخ. واختلف العلماء رحمهم الله إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق هل يكون فسخا أو يكون طلاقا، فإن قلنا إنه طلاق حسب من الطلاق، وإذا قلنا إنه فسخ لم يحسب. مثاله أن تطلب المرأة من زوجها أن يطلقها بعوض وليكن 1000 ريال، فطلقها على عوض 1000 ريال، وكان قد طلقها قبل ذلك مرتين، فإذا قلنا إنه طلاق لم تحل له إلا بعد زوج، وإذا قلنا إنه فسخ حلت له بعقد. والقول الراجح أنها أنه فسخ الخلع، وهو اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كلما كان في عوض فليس بطلاق. وأما قول في حديث ثابت بن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فهذه الكلمة طلقها تطليقة لا تصح، وإذا لم تصح فقيل على الأصل أن هذا فراق بعوض فهو فداء كما سماه الله عز وجل، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن الخلع ما هو؟ فراق الزوجة بعوض، سواء كان براق الفسخ أو الفداء أو الفراق أو الطلاق على قول الراجح. نعم. طيب، الرجعة أن تكون امرأة مطلقة فيوكل زوجها شخصا يقول راجعها عني.
وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا، لما روي أن عليا وكل عقيلا عند أبي بكر رضي الله عنهم وقال: ما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي. ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال: إن للخصومة قحمات، يعني مهالك، وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت إجماعا، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك بأن يكون له حق أو يدعيه ولا يخفى
أو عليه، له حق أو عليه. أصح. نعم، لأننا عليهم تفهمي عندك نصرة، لأنك تصرع أن تكون نصرة.
بأن يكون له حق أو عليه ولا يحسن الخصومة أو لا يحب حضورها. ويجوز التوكيل في الإقرار لأنه إثبات حق فأشبه البيع، ويجوز في إثبات القصاص وحد القذف.
لكن في الإقرار يجب أن يحدد له، يقول: أنت وكيلي في الإقرار بما يدعيه علي فلان ما لم يتجاوز 10,000، فيتقيد بما قيده. ويجوز في إثبات القصاص
وحد القذف واستيفائهما في حضرة الموكل وغيبته، لأنه حق آدمي أشبه المال. لأنه حق آدمي أشبه المال. وقال بعض أصحابنا: لا يجوز استيفاؤهما في غيبته، وقد أومأ إليه أحمد رضي الله عنه بأنه يجوز أن يعفو الموكل فيكون ذلك شبهة. ويجوز التوكيل،
يعني إذا وكل بالقصاص، الإمام أحمد رحمه الله أومأ إلى أنه لابد أن يحضر الموكل، لأنه ربما يوكله في القصاص في الصباح، ثم يشار على الموكل بأن يعفو عن القصاص فيعفو، ويكون الوكيل قد اعتمد أن ينفذ القصاص. وما أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله قوي، خصوصا في القصاص الذي يتضمن اتلاف نفس. ولهذا بعض الناس الآن إذا كان له قصاص على شخص وطلب منه أن يعفو عنه ويسمح عنه، قال: لا، ما أسمح، لازم يجري القصاص، فإذا حضر الناس صح صاحب القصاص أشهد إني عفوت عنه ابتغاء وجه الله، يقول لأجل يكون هذا أوقع في نفس الذي يراد قصاصه، وليكون هذا تشجيع للناس. مثل هذا على خطر، لأنه ربما يكون الذباح نعم يتعجل مشكلة ما عدم به. نعم انتهى الوقت، والله أعلم. نقف على وفي إثبات الحدود نعم، لكن إذا ضاق الوقت مشكلة.
متخصص في الجغرافيا، فبأقترح يا شيخ بناء على كلامكم أمس تنويع الكلمة ليلة الجمعة.
إيش؟
بناء على تنويع الكلمة ليلة الجمعة.
تنويع؟
إيه. إن هو يتكلم في ربع ساعة عن دخول الإسلام لأفريقيا وآسيا. هيجيب خريطة يا شيخ ويتكلم عن دخول الإسلام في آسيا وأفريقيا على الخريطة. في شو يا شيخ؟
هو من الكلام هو.
إيه بيحضر كل يوم يا شيخ، بيحضر كل يوم.
إيه. خاف ياكل الوقت.
انا قلت له الشيخ عامل 10 دقايق.
ايه
فقال ممكن اخذ ربع ساعه.
نعم يمكن على احتراف ما هو بلازم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
صوت منه الميكروفون زين، لكنه ما أظن ما غلب الله.
في مسألة
وهي
قول المؤلف رحمه الله تعالى في الكفالة: وإن قال الكفيل أو الضامن برئت مما كفلت به لم يكن إقرارا بقبض الحق، لأنه قد يفرأ بغير ذلك.
نعم
نقرأ.
كتب علينا شيء؟
أي.
طيب،
قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني: فصل. وإذا قال المكفول له للكفيل أبرأتك من الكفالة برئ، لأنه حقه فيسقط بإسقاطه كالدين. وإن قال قد برئت إلي منه أو قد رددته إلي برئ أيضا، لأنه معترف بوفاء الحق، فهو كما لو اعترف بذلك في الضمان. وكذلك إذا قال برئت من الدين الذي كفلت به، ويبرأ الكفيل في هذه المواضع دون المكفول به، ولا يكون إقرارا بقبض الحق. وهذا قول محمد بن الحسن، وقيل يكون إقرارا فيما يقتضي الحق إقراره، فيما إذا قال برئت من الدين الذي كفلت به، والأول أصح، لأنه يمكن براءته بدون قبض الحق بإبراء المستحق أو موت المكفول به. فأما إن قال للمكفول به أبرأتك عما لي قبلك من الحق، أو برئت من الدين الذي قبلك، فإنه يبرأ من الحق وتزول الكفالة، لأنه لفظ يقتضي العموم في كل ما قبله.
وعلى كل حال الألفاظ تختلف. إذا قال أبرأتك من كفالة فلان، فليس إقرارا بأنه استوفى. إذا قال برئت من الكفالة، فهذا فيه احتمال أنه استوفى فبرئ. نعم.
فصل.
لا ما وصلنا إلى الفصل.
ولا
وتجوز في إثبات الحدود ويجوز التوكيد في إثبات الحدود
ويجوز في إثبات القصاص.
ها؟
ويجوز في إثبات القصاص.
لا بعد.
ويجوز التوكيد في حقوق الله المالية.
بعد شوي سطرة.
وفي إثبات الحدود.
هذه.
فصل. قال الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الوكالة: وفي إثبات الحدود واستيفائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولا تجوز في العبادات.
نعم عندي متفق عليه. التوكيل في الإثبات في قوله فإن اعترفت، وفي إقامتها في قوله فارجمها. وهذا الحديث استدل به من يرى أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا التكرار، وهو القول الراجح، لا سيما إذا اشتهر كما في قصة هذا الرجل لهذه المرأة. وأما الاستدلال باشتراط التكرار بالقياس على الشهادة وبكون الرسول صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا ففيه نظر، لأن الشهادة بالزنا لو ثبت بالواحد لكان في ذلك انتهاك لأعراض الناس فاحتيط فيه، بحيث لا يقبل في الشهادة به إلا أربعة رجال. وأما قصة ماعز فالظاهر والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام شك في أمره، لأنه سأله فقال: أبك جنون؟ ومثل هذا لا يقال إلا لمن هو مشكوك فيه، حتى إنه أمر من كان حاضرا أن يقوم فيستنكهه، يعني يشم هل هو شارب أو لا. الصواب أنه إذا أن الإقرار بالزنا مرة واحدة يسقط الحد، لا سيما إذا اشتهر وبان في هذه القصة. أتعرفون هذه القصة؟ معروف.
ولا تجوز في العبادات البدنية، لأن المقصود فعلها ببدنه فلا تحصر من فعل غيره إلا في الحج لما سبق في بابه.
معروف. قوله إلا في الحج لكن بشروط كما سبق، أن يكون عاجزا عجزا لا يرجى زواله، فله أن يقيم من يحج عنه. وقوله في العبادات البدنية احترازا من العبادات المالية كالصدقات فلا بأس بالتوكيل فيها.
فصل. ولا تجوز في الأيمان والنذور، لأنها تتعلق بعين الحالف فلا تدخلها النيابة.
عندي ولأنها، لكن الصواب حذف الواو.
ولا في الإيلاء واللعان والقسامة لأنها أيمان، ولا في الشهادة لأن غيره لا يقوم مقامه في شهادته، ولا في الاغتنام.
في الشهادة مثل أن يقول لشخص: يا فلان اذهب فاشهد، اشهد عني. والذي يؤديها من؟ الموكل، يعني يأمر شخصا يقول اشهد عني وهو الذي يؤديها، هذا لا يصح، لأن الشهادة يشترط بها العلم، ومثل هذا لا يحصل به العلم. أما لو قال: اذهب يا فلان اشهد، أنا مشغول، والذي يؤدي الشهادة هذا الوكيل، فلا بأس به. نعم.
فإذا ولا في الاغتنام لأنه يتعلق بالحضور، فإذا حضر النائب كان السهم له، ولا في الالتقاط لأنه بأخذه يصير لملتقطه. فصل. ولا يصح التوكيل في شيء مما لا يصح تصرفه فيه، لأن من لا يملك التصرف بنفسه فبنائبه أولى، فلا يصح توكيل طفل ولا
مما لا يصح تصرفه فيه. أيهما، الوكيل أو الموكل؟ الموكل، وكذلك الوكيل، لكن مراد المؤلف هنا الموكل. نعم.
فلا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سفيه لذلك، ولا توكيل المرأة في النكاح، ولا الفاسق في تزويج ابنته، ولا المسلم لذمي في شراء خمر لذلك. فأما من يتصرف بالإذن كالعبد والصبي والوكيل، فإن أذن لهم في التوكيل جاز، وإن نهوا عنه لم يجز، وإن أطلق لهم الإذن فلهم التوكيل فيما لا يتولون مثله بأنفسهم أو يعجزون عنه لكثرته، لأن تفويضه إليهم مع العلم بهذا إذن في التوكيل. وفيما سوى ذلك روايتان، إحداهما لا يجوز لهم التوكيل لأنهم يتصرفون بالإذن فاختص بما أذن فيه ولم يؤذن في التوكيل، والثانية يجوز لأنهم يملكون التصرف بأنفسهم فملكوه بنائبهم كالمالك الرشيد. فإن قال لوكيلهم،
والصحيح أنهم لا يملكون هذا، وذلك لأن الموكل قد يعتمد على فلان ولا يعتمد على فلان، قد يرى أن هذا فيه الكفاية في معرفة الأمور والمماكسة وما أشبه ذلك، ولا يرى أن غيره يقوم مقامه. لكن في مثل هذه الحال إذا كان الوكيل يخشى أن لا يتمكن، فليطلب من الموكل إيش؟ الإذن من قبل، يقول يا فلان أنا مستعد أن أباشر الشيء بنفسي، لكن إذا كان هناك مانع أتأذن لي أن أوكل؟ إذا قال نعم فلو أن يوكل، وإن قال لا فليقول إذن لا أتوكل.
فإن قال لوكيله اصنع ما شئت.
وهذا الذي ذكرته يظهر جدا فيما يختلف فيه القصد، لو وكل شخصا يحج عنه لأنه يرضاه في دينه وفي علمه، ثم جاء هذا الموكل ووكل آخر ليحج عن الأول، فالوكالة غير صحيحة، لا تصح، لأنني قد أرضى أن فلان يحج عني ولا أرضى أن فلان يحج.
فإن قال لوكيله اصنع ما شئت ملك التوكيل، لأنه مما يشاء، وولي اليتيم كالوكيل فيما ذكرناه، ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من غير إذن المرأة لأن ولايته من غير جهتها.
قوله ولي اليتيم كالوكيل فيما ذكرناه فيه نظر ظاهر، لأن ولي اليتيم كالمالك، إذ أن ولايته ثابتة بإذن الشارع فهي أصلية وأصيلة بخلاف الوكيل. فالصواب أن على ولي اليتيم أن يعمل بما يراه أصلح، كما قال عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وأما أن يقال لا توكل أحدا، هذا فيه نظر، قد يرى ولي اليتيم أن من المصلحة أن يوكل غيره.
ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من غير إذن المرأة لأن ولايته من غير جهتها، فلم يعتبر إذنها في توكيله كالأب. وخرج القاضي
ولايته.
عندي إضافة ما هي واضحة؟
اقرأ ونشوف لعله.
وخرج القاضي غير ولاية الإجبار على الروايتين في الوكيل، والفرق بينهما ظاهر.
غير ولاية الإجبار يعني الأخ الذي لا يجبر، الأخ لا يجبر أخته على النكاح، وأما البنت فالمذهب أن أباها يجبرها، والصحيح أنه لا إجبار.
مصنون
نعم ماشي التنى ما عندي، لكن معناها توجيه النص هذه هو
فصل. ومن ملك التصرف لنفسه جاز له أن يتوكل فيه، ومن لا فلا، فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح.
ومن ملك
التصرف
ما هي في شيء خطية في نفس لنفسه في شيء، في شيء من الأشياء، هذا مراد المال، جاز أن يتوكل فيه، والأمثلة تدل على ومن لا فلا.
ومن ملك التصرف لنفسه جاز له أن يتوكل فيه، ومن لا فلا، فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح ولا يجوز في الإيجاب، لأنه يجوز أن يقبل النكاح لنفسه. وقال القاضي
على هذا، فإذا وكل الأب فاسقا في تزويج بنته جاز أو لا؟ جاز، يعني بشرط الولي أن يكون عدلا. ولو وكل الزوج فاسقا في قبول النكاح جاز، لأنه لا يشترط في القبول أن يكون الزوج عدلا.
وقال القاضي لا يجوز فيهما، لأن من لا يجوز أن يكون وكيلا في إيجابه لا يكون وكيلا في قبوله كالمرأة، ويجوز توكيل المرأة
في الصواب. الكلام الأول قول القاضي ضعيف، لأن القاضي يقول
ويجوز توكيل المرأة في الطلاق، لأنه يجوز توكيلها في طلاق نفسها فجاز في غيرها، ولا يجوز للعبد.
هذا فيه نظر، يعني قياس التوكيل، التوكيل بطلاق غيرها على التوكيل بطلاق نفسها فيه نظر، لأن من المعلوم إذا وكلت في طلاق نفسها فإنها لم تطلق إلا حيث رأت المصلحة في التطليق، لكن لو كانت طلاق غيرها فقد تطلق هذا الغير وهي تعلم انه ليس المصلحه، لكن حقدا او كراهيه او ما شابه ذلك. الصحيح ان المراه يجوز ان توكل بطلاق نفسها كما يجوز ان تخير، وقد امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يخير النساء. واما توكيلها بطلاق غيرها لا تصح فيه نظر. وجه النظر أنها لا تراعى المصلحة في طلاق غيرها، وربما إذا لم تتمها هذه المرأة من التجربة في طلاقها تطلقها نقول، تقول مثلا لما دخلت ما بشيت بك ولا قمتيني ولا تغير شيء، طالق
ولا
ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل إلا بإذن سيدهما ولا الصبي إلا بإذن وليه وإن كان مأذونا له في التجارة لأن التوكل ليس من التجارة فلا يحصل الإذن فيه إلا بالإذن فيها.
شرط الولي أن يكون عبد قضى عن وكيل لأن لو قلنا بهذا القول ما بقى أحد زوج منه من من الناس من أن يكون سالما من الكبائر أو الصغار أو الصغار هذا نادر. نعم الغيبة الآن مثلا احنا هنا في السعودية الحمد لله يمكن كثير من الملفات غير موجودة لكن الغيبة هكذا المجالس عند كثير من الناس. نعم ايش وكيل وكيل في اثبات الحق ثم هل من وكل في اثبات الحق ذو الحق بالقبض كل هذا سياتينا ان شاء الله. نعم إذا أي نعم يعني هذا مما نعلم أن الزوجة ستوافق عليه ما هو شرط عليه الصلاة والسلام وكل أحد الصحابة يشتري له شاة بالدينار فاشترى شاتين بالدينار ثم باع واحدة من بالدينار. فإذا علمنا أن الموكل يرضى بذلك فلا بأس. نعم
الفاسق أو تزويج مثل من الفاسق
تزوج يا فاسق. نعم تزوج يعني عن بعد النكاح يا أحد ولا أن يزوج براءة
يكون الزوج فاسقا المتقدم فاسقا هذا شيء نترك مثلا تحذير أوامر من ذلك لأنه يجوز هو
إيش
نترك تحذير أوامر من ذلك لأنه يجوز تزويجه.
نعم هذه مشكلة كان نشتاق أن يكون الزوج عبدا.
نعم
على باقة النساء ما في
المعجوة لكن أقصد هل نحط العوام على مدى الاختيار الكفر في
هذا المعروف إذا أعتاقوا من تضم دينه وخلقه فأن تكون مفهومه إذا لم تضم دينه ولا خلقه لا تنجب لكن كون نقول من شرط النكاح أن يكون الزوج عدلا ما حد يقول بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الوكالة فصل وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن وبكل قول أو فعل دل على القبول مثل أن يأذن له في بيع شيء فيبيعه ويجوز القبول على الفور والتراخي نحو أن يبلغه أن فلانا وكله منذ عام فيقول قبلت لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك منه كالإذن في الطعام. ويجوز تعليقها على شرط
القبول بالقول أن يقول قبلت أن يقول قبلت والقبول بالفعل أن يباشر. فلو قال وكلتك أن تبيع السيارة فقال أيها الناس من يسوق ما قال قبلت يكون هذا قبول بإيش؟
بالفعل.
بالفعل. وظاهر كلام المؤلف أنها لا تصح بالقول، يعني أن إجابها لا تصح بالقول، ولكنه ليس كذلك، يصح حتى التوكيل يصح بالفعل، يصح بالفعل. مثاله أن يكون رجل قد أعد هذا الدكان لبيع الأشياء، ولنقل أنه أعده لبيع التمر، فجاء فوجد في الدكان أكياسا من التمر وهو معروف أنه يبيع في هذا الدكان، هذا يكون وكالة بإيش؟ بالفعل، لأن صاحب الكيس الإيجابي لم يقل له وكلته، لكنه ما دام قد وضعه في المكان الذي تباع فيه التمور فهذا يعني التوكيل. وعليه فنقول تصح الوكالة بالقول وبالفعل إيجابا إيش وقبولا.
ويجوز تعليقها على شرط نحو أن يقول إذا قدم الحاج فأنت وكيلي في كذا أو في بيع ثوبي
عندي أو فبيع ثوب
حصل فاء عندي فاء لكن
مهوى على كل هذا قصر أنه يجوز هذا وهذا، يعني سواء قال فقد وكلتك أن تبيع ثوبي أو قال فبيع ثوب. نعم.
فصل. ولا تصح إلا في تصرف معلوم، فإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح، لأنه يدخل فيه كل شيء فيعظم الضرر فيعظم الغرر. وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه أو قبض ديونه كلها أو ما شاء منها أو الإبراء منها صح، لأنه يعرف ما له ودينه فيعرف أقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرر. وإن قال اشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت فقال أبو الخطاب لا يصح حتى يذكر البيع وقدر الثمن، لأن ما يمكن شراؤه يكثر فيكثر الغرر. وإن قدر له أكثر الثمن وأقله صح لأنه يقل الغرر. وقال القاضي إذا ذكر النوع لم يحتج إلى تقدير الثمن لأنه إذن في أعلاه. وقد روي عن أحمد في من قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا أن هذا جائز وأعجبه، وهذا توكيل في شراء كل شيء، ولأنه إذن في ولأنه أذن في التصرف فجاز من غير تعيين كالإذن في التجارة.
والصحيح أنه يصح، مثل أن يقول وكلتك في كل قليل أو كثير تشتريه من الميناء مثلا أو من السوق. ومن المعلوم أنه لا يدخل في كل شيء، من المعلوم أنه إذا قال وكلتك في كل شيء لا يريد أنه وكله في طلاق زوجاته أو إعتاق عبيده أو إيقاف أملاكه، ما يريد هذا، يريد في كل شيء يرى أن فيه مصلحة. وهذا يقع كثيرا، قد يكون الموكل لا يعرف السوق ولا يعرف البيع والشراء فيوكل شخصا ويقول أنت وكيلي في كل شيء ترى فيه مصلحة، فلا بأس بها. نعم.
فصل. ولا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل نطقا أو عرفا، لأن تصرفه بالإذن فاختص ما تناوله الإذن،
فإذا وكله في الخصومة لم يملك الإقرار ولا الإبراء ولا الصلح، لأن إذنه لا يقتضي شيئا من ذلك. فإن وكله في تثبيت حق لم يملك قبضة، لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف، لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف.
ليش لم يتناوله؟
لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف.
النطق ولا العرف.
لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف، فإنه قد يرضى للتثبيت من لا يأمنه في القبض. وإن وكله في القبض فهل يملك تثبيته؟ فيه وجهان: أحدهما يملكه لأنه طريق القبض فكان التوكيل في القبض توكيلا فيه، والثاني لا يملك لما ذكرنا في التي قبلها. وإن وكله في البيع لم يملك الإبراء من ثمنه ويملك تسليم المبيع، لأن العرف يتناوله ولأنه من تمام العقد وحقوقه ولا يتهم فيه، ولا يملك قبض الثمن لأن اللفظ لا يتناوله. وقد يرضى للبيع من لا يرضاه للقبض إلا أن تقتضيه الحال بأن يكون بحيث لو تركه ضاع.
خلاصة الفصل أن من وكل في شيء لم يملك سوى ما وكل فيه، فإذا وكله في الخصومة قال خاصم عني فلانا، وهو ما يسمى في العرف إيش؟ المحامي، فإنه لا يملك الإبراء ولا يملك القبض، إنما يملك الإثبات فقط وما سوى ذلك لا. إذا وكله في البيع يقولون إنه لا يملك قبض الثمن، لأنه قد يرضى للبيع من لا يرضاه لقبض الثمن، وهذا صحيح إلا إذا عارضه العرف أو القرين. مثال ما عارضه العرف أن يكون العرف عند الناس أن البائع وهو الدلال هو الذي يقبض الثمن.
من فضلك اقلب الشريط.